Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو ده بنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. لقاح أسترازينكا يتسبب في حالة تجلط دموي واحدة في السودان وحالة وفاة وثمانية إصابات بكورونا في شمال دارفور. خسائر حريق غريدا تقدر ب 200 مليون جنيه، والمبادرة الشعبية لإغاثة متضرري غريدا تدشن أعمالها في الخرطوم. حمدوك يزور ولاية نهر النيل وسط مقاطعة باحتجاجات من لجان المقاومة، واعتصام بربر يدخل يومه الثاني. ولاية جنوب دارفور يقر بالتفلتات الأمنية في مناطق التعدين ويعلن إيقاف ظاهرة الفزع الأهلي لتعقب المجرمين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل حالتي وفاة و49 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 76 حالة يوم الثلاثاء. وذكرت الوزارة في تقريرها الوبائي اليوم أن حالات الإصابة انتشرت في الخرطوم والجزيرة وشمال دارفور وكسلة والبحر الأحمر. وأوضح التقرير أن ولاية شمال دارفور سجلت حالتي وفاة وثمانية حالة إصابة جديدة. من جهة أخرى سجلت ولاية نهر النيل حالتي وفاة وخمس حالات إصابة جديدة فيروس كورونا الثلاثة مع تعافي ثلاث حالات. وكشف التقرير الوبائي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل عن انتشار حالات الإصابة في محليتي عطبرة وبربر، وأشارت الارتفاع العدد التراكمي للوفيات إلى 140 حالة والإصابات إلى 637 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 365. أعلنت منظمة الصحة العالمية تطعيم أكثر من 135 ألف شخص في السودان بلقاح كورونا واستلام 9 ولايات لحصصها من اللقاح. وأشارت الدكتورة حنان الحاج عبدو مسؤولة التطعيم بمنظمة الصحة العالمية مكتب السودان خلال حديثها في منصة كورونا مساء أمس الثلاثاء والأربعاء إلى تسجيل 59 حالة أثر جانبي طفيفة جدا وحالة تجلط واحد. وأوضحت أن الولايات التي استلمت حصتها من اللقاح هي الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل الشمالية، غرب كردفان وجنوب دارفور وشمال دارفور وشمال كردفان وولاية البحر الأحمر. وقالت التطعيم يستهدف الذين تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 59 عاما من أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى الأشخاص الذين يستخدمون أدوية مثبطة للمناعة وكبار السن الذين أعمارهم فوق 60، إضافة للكوادر الصحية. وقالت أن الجرعة الأولى تمنح الشخص 62% من الحماية، كما تعطي الجرعة الثانية حماية تصل إلى 95%، مشيرة لإمكانية إصابة الشخص بعد التطعيم بالمرض، لجهة أن الجسم بعد التطعيم يحتاج لفترة تتراوح بين 10 إلى 21 يوما لتكوين أجسام مضادة في مواجهة المرض على حسب مناعة الشخص. كشف والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحاق أن الخسائر جراء حريق غريدا بحسب التقديرات الأولية تقدر ب 200 مليون جنيه، مطالبا المنظمات الإنسانية والحكومية بالإسراع في إغاثة المتضررين الذين يتجاوز عددهم 3500 شخص. ودعا موسى مهدي في مؤتمر صحفي نظمته المبادرة الشعبية لإغاثة متضرري حريق غريدا بولاية جنوب دارفور حشد جهود المنظمات والحكومة في الوقوف مع المتضررين من حريق غريدا الذي حدث الأسبوع الماضي، موضحاً أن المتضررين يعيشون ظروف إنسانية سيئة تفوق إمكانية الولاية. وأوضح أنهم شرعوا في التحرك في الخرطوم لبحث سبل إغاثة المتضررين، موجهاً انتقادات الأحاديث عن عدم وقوف الولاية مع المتضررين. وأضاف والي جنوب دارفور في هذا الخصوص:
نبلغ منظمات المجتمع المدني والشركات جميعها في إنها تقف موقف بتاع مساعدة لنا في ولاية جنوب دارفور وفي محلية غريدا لهذه المأساة والمعاناة الكبيرة اللي حصلت. الحاجة الثالثة من هذا المؤتمر إنه حشد كل الجهود سواء كان من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية والحكومية في إنها تبذل جهد كبير جدا في الوقوف مع هؤلاء المتضررين في منطقة قريضة.
من جانبه أكد ملك قريضة الملك يعقوب محمد الملك من المبادرة الشعبية لإغاثة متضرري حريق قريضة إنه حريق طبيعي نافيا وجود أي شبهة جنائية، ووجه نداء استقاصة لجميع المؤسسات الحكومية والدولية لإغاثة متضرري قريضة، مشيرا إلى مصرع مواطنين ونفوق 3000 من الماشية، وأوضح أن المتضررين يعيشون ظروف إنسانية معقدة، وأرجع ارتفاع خسائر الحريق في معسكرات قريضة إلى الاكتظاظ الشديد في المعسكر، مبينا أن 6 أسر تعيش في 400 متر مربع، وناشد جميع الجهات بتوفير المأوى والماكل والأدوية والملبوسات بجانب معالجة السكن في المعسكرات وعودة النازحين لقراهم الأصلية. وأضاف ملك قريضة في هذا الخصوص:
وبالتالي سنويا يتعرضوا لمثل هذه الحرائق، إلا أن ما كانت بهذا الشكل الكبير والمزري، واللي وصل جملة الأسر اللي اتضررت وفقدت ممتلكاتها تماما حوالي 3500 أسرة، هم الآن بيعيشوا في العراء، يفترشوا الأرض ويلتحفوا السماء، ما إنه هي قريضة انضل لأنه فيها شجر وفيها ظل، إلا أنها الآن أصبحت صحراوية تماما.
من جانبها قالت الدكتورة إكرام الدومة إنه الاحتياجات العاجلة لمتضرري قريضة تتمثل في توفير المياه الصالحة والمواد الغذائية الأساسية بجانب الإيواء، موضحة إنه معظم المتضررين يعيشون في العراء بدون إيواء، كما دعت لتوفير الملابس، كما ناشدت بالإسراف في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية في مراكز الإيواء، منوهة إلى فقدان جميع خدمات الرعاية الصحية، وشددت على ضرورة تأمين مخزون من الأدوية والمستلزمات الصحية بجانب توفير الخدمات الصحية الوقائية وصحة البيئة، وكذلك خدمات مكافحة الأوبئة والتخلص من الحيوانات النافقة تجنبا لانتشار العدوى، وطالبت بدفع كوادر صحية وإدارية وتكوين لجان للتوعية الصحية وتأسيس مراكز مراقبة ونظم المعلومات الصحية، كما ناشدت تنظيم الموارد البشرية وتعيين مشرفين بالتنسيق مع السلطات المحلية لدرء الكارثة التي ألمت بالمنطقة. وأضافت الدكتور إكرام الدومة في هذا الخصوص:
الاحتياجات الأساسية المياه الصالحة دي من أولويات الاحتياجات بالنسبة لنا كلنا، وبعد ذلك برضو عندنا المواد الغذائية الأساسية، الذرة والرز والعدس والزيت والأشياء المعروفة لدينا، لأن كل هذه الأشياء نفدت في الفترة السابقة بالحرائق المتتالية بالنسبة للسكان.
من جانبه أكد هاشم حماد عبد الرحمن من المبادرة الشعبية ضرورة وضع معالجة جذرية للحرائق المتكررة والمتتالية داخل معسكرات النازحين، مشيرا إلى أن الحريق قطع 500 طن من المحاصيل، وقال إن خطة المبادرة تتمثل في تخطيط المعسكرات بطريقة حديثة وسليمة تجنبا لحدوث خسائر كبيرة بسبب الحرائق، وأكد ضرورة رفع مستوى الوعي وسط النازحين في مختلف المناطق مع مساهمة المنظمات في رفع الوعي للوقاية من الحرائق، وطلب بتمليك النازحين وسائل الإنتاج عبر توفير الماكينات التي تصنع الطوب الرملي، ودعا لاستخدام وسائل حديثة لتخزين المحاصيل، موضحا إنه تخزين المخلفات الزراعية مثل قشر الفول ساعد في اشتعال الحرائق، كما دعا لرش البيوت بالطين تجنبا لانتشار الحرائق. وأضاف هاشم حماد عبد الرحمن في هذا الخصوص:
آخر حريق، وده يعتبر هو الحريق الأكبر، حوالي 2448 أسرة تضرروا نتيجة لهذا الحريق الأخير. أما في الشهور اللي سبقت هذا الحريق الأخير، حوالي 7 حرائق متتالية في محلية قريضة، معظمها في داخل معسكرات النازحين، والجزء اليسير منها في داخل الأحياء. نحن الآن بنستغيث كل المنظمات الوطنية والمنظمات الأجنبية لتقديم العون بالنسبة للمتضررين في معسكرات محلية قريضة.
وصل رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أمس الأربعاء إلى مدينة عبرة في أول زيارة له منذ توليه المنصب، وشملت الزيارة التي تستغرق يومين عددا من المشروعات والمرافق، من بينها مصنع أسمنت السلام بمدينة الدامر ومشروع زادي ون بمحلية بربر إلى جانب السكة حديد، كما تشمل برنامج الزيارة اجتماعات مع لجنة أمن الولاية وتنسيقية الحرية والتغيير والقوى الثورية إلى جانب أسر شهداء ديسمبر. ووعد حمدوك لدي زيارته هيئة السكة حديد بتطوير السكة حديد مشيرا إلى التدهور الكبير الذي طال الشركة بواسطة النظام البائد. وأضاف رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في هذا الخصوص:
أشعر بالأسف الشديد وأتكلم السيد مدير عام هيئة السكة حديد وأتكلم عن التدهور المريع والمقصود تم في هذا المنطقة الحيوي الهام. ما كانت مصادر للرعاة تدهور الرعاة طال قطاعات كثيرين خدمة المدينة والجماعات إلى آخره استعرض المعلمة التأمين عليها، لكن الحصد في السكة حديثة هو يعني حقيقة يكون
من جهتها قاطعت لجان المقاومة بمدينة عبر بولاية نهر النيل زيارة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك أمس الأربعاء، وأشعلت النيران في الإطارات في الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار، كما رفعت لافتات تندب بتردي الوضع المعيشي وتأخر قيام المجلس التشريعي، وأخرى تطالب بإقالة أمن المكي والية الولاية. وقلبت ردي حسين لراديو دبانجا إنه لجان المقاومة قطعت الطريق الرئيسي المؤدي المطار وقامت بإشعال النيران في الإطارات إلى جانب رفع لافتات حوت مطالب مختلفة وتندد بزيارة حمدوك. وأضاف الناشط بدر الدين حسين لراديو دبانجا مدينة عبر في هذا الخصوص:
بعض الفتاقات والمساجد المحروضة على مستوى الشارع الرئيسي هو معروفين من المطار في مظاهر بتاع غضب واضحة من المقاومة تنديد بالزيارة وإخفاقه في فترة هذا
من جانبها أعلنت لجان المقاومة بمدينة عبر بولاية نهر النيل في بيان لها أمس الأربعاء رفضها لزيارة ومقابلة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مشيرة إلى أولوية زيارة رئيس الوزراء للجسامين التي وجدت بالمشارح مؤخرا. وقالت لجان المقاومة إنها مع الحكم المدني الذي يلبي طموحات الثورة ويحقق أهدافها ويحترم دماء الشهداء ويراعي مصالح الوطن وضد التلاعب السياسي وتمييل القضايا الثورية المهمة. وقالت لجان المقاومة في بيانها إن حكومة الفترة الانتقالية لم تحقق شيئا خلال العامين على الرغم من الدعم الكبير الذي وجدته، وأشارت إلى غياب العدالة والأمن وانتشار النهب والقتل. ونددت لجان المقاومة بعبرة في بيانها بتردي الوضع المعيشي متهمة الحكومة بإهمال مخرجات المؤتمر الاقتصادي وتطبيق برنامج البنك الدولي، كما اتهمت الحكومة بالردة عن الوثيقة الدستورية وذلك بامتناعها عن تشكيل المجلس التشريعي وتكوين المجلس التشريعي المؤقت عوضا عنه، مشيرة إلى التماطل من قبل في تمرير القانون المعني بالقضاء مع تجاهل في تغيير قوانين الخدمة. قرر والي جنوب دارفور موسى مهدي أن مناطق التعدين بجنوب الولاية تشهد عمل نهب للمعدنين، موضحا أن الولاية دفعت قوات مشتركة إلى المناجم ووضعت خطة لوضع ارتكازات بين النيالة إلى مناطق التعدين. وأشار في مؤتمر صحفي بالخرطوم لاستتباب الأمن في جميع أرجاء الولاية، ونوه الاختفاء ظاهرة النهب في مدينة نيالة، وقال أن الحكومة أصدرت قرارات بوقف الفزع الأهلي لتعقب المجرمين، مؤكدا أن القوات النظامية ستتولى ذلك. وأوضح أن الفزع الأهلي أدى خلال الفترة الماضية للصراعات القبلية، وبيّن أن القوات النظامية تمكنت من استعادة 180 رأس من الماشية والقبض على المجرمين، وأرجع الصراعات القبلية للمتفلتين واللصوص وانتشار السلاح، مشيدا بدور الإدارة الأهلية في ردع المتفلتين. وحول مشكلة الكهرباء كشف عن مشكلة كبيرة في ترحيل الفيرنس إلى محطة كهرباء نيالة، موضحا أن المرحلين رفضوا ترحيل الفيرنس بسبب ضعف المبالغ المرصودة، موضحا أن حكومة الولاية تضطر لدفع مبالغ كبيرة في فرق الترحيل. وأضاف موسى مهدي والي جنوب دارفور:
جل المشاكل بتحصل كان هي السبب هو المتفلتين وهم الحرامية اللي بيقوموا بالنهب المسلح في انتشار في السلاح. أول ما يحصل أي نوع من السرقة الناس تتضامن مع بعض البعض، بتصير في الأسر بتاع الحرامية اللي نحن نسميه ذاك الفزع، وبعد ذلك بتحصل الإشكالات دي وبتتطور. نحن مدينا تعليمات واضحة جدا إنه نحن تاني أي نهب يحصل في ولاية جنوب دارفور ما دالين أي فزع يتحرك وراهم. نحن كحكومة قادرين جدا جدا إنه نسترد أموال الناس ونقبض الحرامية.
دخل اعتصام مواطنو محلية بربر بولاية نهر النيل أمس الأربعاء يوم الثاني مطالبين بإقالة المدير التنفيذي بالمحلية وحل اللجنة الاقتصادية في الولاية إلى جانب توفير الوقود والغاز ومياه الشرب. وأوضحت قوى الثورة التي تضم لجان المقاومة والخدمات وقوى الحرية والتغيير في بيان لها إنها التقت مساء الأربعاء في اجتماع مع أمين عام حكومة الولاية بشأن الاعتصام وتوصلوا لاتفاق بإغلاق رئاسة المحلية مع استمرار الاعتصام إلى حين صدور قرار إعفاء المدير التنفيذي واعتماد ممثل محلية بربر في اللجنة الاقتصادية بالولاية. كما تم التوصل إلى تخصيص حصة إسعافية لغاز الطحي لفك الأزمة التي تعانيها إنسان المحلية إلى جانب الاتفاق على وضع مقترحات لمعالجة بعض القضايا منها تشكيل لجنة لإزالة غسالات التعدين المنتشرة في المساكن والمزارع وكذلك متابعة الأوضاع بمستشفى بربر ومباشرة اللجنة الخاصة بالمنازل الحكومية عملها. أعلنت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية عن الدخول في ضراب شامل من تقديم الخدمات في عدد من الولايات وفق جدول زمني يبدأ اليوم الخميس. وأعلنت اللجنة أن الإضراب الشامل سيستمر الأسبوع المقبل يوم الأحد والاثنين والخميس وسيشمل الإضراب جميع المعامل في القطاعين العام والخاص مع تقديم خدمات بنك الدم للحالات الطارئة فقط. وأرجعت الإضراب لتجاهل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات مطالب إضرابها عن الحالات الباردة الذي استمر لشهرين. وتطالب اللجنة بتخصيص إدارة المختبرات في وزارة الصحة وفتح باب التوظيف وزيادة المستحقات المالية بجانب مطالب مهنية وإدارية أخرى. وجهت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش انتقادات لقرار والي الولاية الشمالية بتشكيل لجنة تسييرية لنقابات العاملين والاتحادات المهنية بالولاية الشمالية. وأوضحت الرابطة في بيان لها أن القرار نص على تشكيل لجنة تسييرية لنقابة المنشأ التي تضم مختلف فئات وتخصصات الكوادر الصحية والعاملين في الحقل الصحي، وقالت أن هذا الاتجاه يعبر عن اتجاهات السلطة الانتقالية لتدجين الحركة النقابية بالسير في نفس سياسات النظام البائد. وأشارت إلى تعيين 4 من جملة 10 أسماء باللجنة التسييرية لوزارة الصحة من مدراء الإدارات بالوزارة، ونوهت إلى أن القائمة احتوت على أسماء من كوادر النظام البائد. وأكدت الرابط التزامها بالنضال من أجل إجازة قانون النقابات الموحد لعام 2020 ومقاومته اتجاه لتفتيت وحدة الحركة النقابية، رافضة تمرير قانون نقابات مختلط يضم نقابات فئوية ونقابات منشأ. أعلنت وزارة شؤون مجلس الوزراء والعمل والإصلاح الإداري انطلاقة مشروع إصلاح الخدمة المدنية في السودان، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. وقالت الوزارتان في مؤتمر صحفي أمس أن المشروع يعتبر أهم خطوات التحول الديمقراطي والإصلاح المؤسسي وفق المعايير والأسس الدولية. وقالت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدمت في مطلع فبراير الماضي لتمويل المشروع في مرحلته الأولى بإعداد الدراسة والتقييم. وأشارت لاختيار شركة برايس ووترهاوس كوبر من بين 19 شركة عالمية تقدمت بعطاءاتها لإعداد الدراسة والتقييم لنظام الخدمة المدنية الحالية في السودان. وقالت إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستوقع مع الشركة بغرض إجراء الدراسة والتقييم لجهاز الخدمة المدنية، وذلك في مطلع مايو المقبل. ويشمل المشروع الدراسة والتقييم لأجهزة الخدمة المدنية لحكومة الفترة الانتقالية المختلفة ممثلة في 26 وزارة اتحادية كمرحلة أولى، كما ستقدم الشركة الدراسة المتكاملة والتوصيات والإصلاحات المطلوبة وفق الأسس والمعايير الدولية. واعتبرت الدراسة تمهيدا لتكوين المفوضية القومية لإصلاح الخدمة المدنية كجزء من التزامات الوثيقة الدستورية. وأضاف وزير العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني في هذا الخصوص:
نعلن اليوم نحن وزارتي شؤون مجلس الوزراء والعمل والإصلاح الإداري عن انطلاقة مشروع إصلاح الخدمة المدنية في السودان، التزاما من وزارتي شؤون مجلس الوزراء والعمل والإصلاح الإداري بمهام الفترة الانتقالية وأولويات حكومة الانتقالية الخمسة، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لتقديم الدعم الفني واللوجستي لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد ووفق مطلوبات الشفافية وأسس الحوكمة الرشيدة.
الخبر الأخير في النشرة: تقدم السودان 16 مرتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بعد سقوط نظام البشير في 11 أبريل وتولي حكومة انتقالية مقالية الحكم في البلاد، حيث احتل السودان المرتبة 159 من بين 180 دول بحسب التقرير الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. وكانت الأجهزة الأمنية في عهد النظام البائد تفرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام، لا سيما الصحف التي تواجه بعقوبات أمنية مشددة تصل لحد المنع من النشر والمصادرة بعد الطبع. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم.
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه. هذه الحلقه نحاول ان نلاحق فيها احداث الساعه واحداث العنف في مدينه الجنينه التي لم تجف دماؤها بعد والتي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى. يحدث مثل هذا العنف للمره الثانيه خلال شهرين بمدينه الجنينه، وقبل ان ينتهي التحقيق في الاحداث التي سبقتها، مما يحتم طرح عدد من الأسئلة. هل الحكومة عاجزة عن حماية مواطنيها؟ هل لجان التحقيق إجراء قصد منه قتل الموضوع ودفعه لخلفية النسيان؟ وعلى خلفية أحداث الجنينة، يقول البعض إن الوضع في دارفور اليوم أسوأ مما كان عليه الحال أيام المقلوع البشير. لماذا لم يفلح اتفاق سلام جوبا في تحقيق السلام على الأرض؟ الإجابة على التساؤل الأخير نستمع إليها في سلسلة من الاستطلاعات السريعة، فنتابع معا.
أنا واحدة من الناس ما شايفة إنه اتفاقية سلام جوبا جابت سلام، عشان لأنه الفكرة الأساسية في إنزال السلام المستدام على واقعنا التعيس ده بتنقص وجود إرادة حقيقية توقف عدائيات وسيطر على الصراعات الغبلية وتحارب لنا أصوات الجهوية. أصوات الجهوية ودتنا وغادتنا للاقتتال وللقطيع وللدمار ولتهتك النسيج الاجتماعي. الغادة دي ما وصل وما وصلوا الناس وما خططوا معام إنه كيف يصلحوا الفسد وضعف في 30 سنة المضت دي، ولا حد تكلفوا نفسهم إنه يصلوا المخيمات وقيفوا على أوضاع النازحات والنازحين ويقولوا لهم إنه نحن شلنا السلاح عشانكم وكانت دي قضيتنا. فهم ما وصلوا أبدا ولا بشروا الناس بالسلام اللي هم وقعوا نيابة عنهم، ولا طمنوهم بإنه الجاي أفضل والجاي أحسن وإنه نحن جبنا لكم السلام وجبنا لكم الأمان اللي أنتوا يعني متلهفين ومنتظرينه. ما وصلوا لهم فكرة إنه نحن بعد توقيع السلام خلاص حنتجاوز أحقاد الماضي ونمشي لقدام. فأنا واحدة من الناس ما شايفة إنه اتفاقية سلام جوبا جابت سلام في دارفور ولا في أي مكان. ست البنات مرغني شمال كردفان الأبيض.
تحية عطرة للسادة المتابعين المشاهدين لإذاعة راديو دبنجا. والتحية لأمر القائمين عليها. أمر موسف أن نعيش بعد صورة ديسمبر المجيدة وقت العرس النظام البائد، أن تشهد بعض مدن السودان أو أن يتقاتل السودانيين بعضهم بعض على أساس إثني على أساس قبلي. أمر موسف، وأمر موسف أن يحصل هذا بعد اتفاق السلام الملأ الدنيا ضجيجا، وهذه محصلتها ونهايتها. على العموم أحداث الجنين الأمر الموسف ما يتحقق فيها السلام المجتمعي، السلام الذي حدث في مدينة جوبا أو كما يسمى باتفاق سلام جوبا أمر سياسي فقط. الهدف الأساسي منه تقسيم المناصب وتقسيم الثروة، لم يراعي الأساس أو الأساسيات التي أدت للحرب. لم يتم جمع السلاح من المدنيين، لم يتم تغنين القوات النظامية. والحاجة المؤسفة بعد اتفاق السلام الشامل ظهرت حالة السيولة بتاع التجنيد للجهات التي تتبع لسلام جوبا أو المزعومة كحركات تمازج وغيرها. الحاجات دي كل هذه الأشياء أثرت على طبيعة الصراع في دارفور. المفترض يتم جمع السلاح بشكل فوري وعاجل من كل أيدي المدنيين وأيدي الميليشيات التي تعوز فسادا في دارفور. ده الأمر الأول. الأمر الثاني بسط هيبة الدولة والتنفيذ القانون داخل ولاية غرب دارفور الجنين الحبيبة. كل هذه الأشياء يمكنها أن تؤدي لبسط الأمن وبسط السلام، وإشراك النازحين وإشراك المكونات الاجتماعية والمحلية في مدينة الجنين أو غرب دارفور في عملية السلام، وأنه نحقق مصير ونشوف اللي عايزين شنو وما دارين شنو. كل مطالب دي تكون على قيد التنفيذ حتى ينعمل المواطنين جميعا بالسلام والأمن في ربع المنطقة.
الجهة الصحفية، يعني أنا ما بتفق مع إنه الوضع أسوأ ما كان عليه في دارفور، أسوأ ما كان عليه في زمن النظام البائد. حقيقة الوضع في دارفور سيء شديد، والسوء بالذات منطقة الجنينة والمناطق في مناطق يعني مختلفة ملتهبة. بعتقد إنه السبب الأساسي هي طبعا نتائج طبيعي للصراع الموجود داخل السلطة أو الحكومة الانتقالية. يعني الحكومة الانتقالية ما قاعد يعني ما في توافق بيناته كثير، ما واضح انه في صراع كبير داخل وفي اطماع كثيره وفي جهات كثيره. يعني وضع سياسي معقد بشكل كبير، وكل التعقيدات دي نتيجه للنظام البائد لسياساته اللي افرزت حركات مسلحه جزء منها بيدافع عن قضايا حقيقيه وجزء كبير جدا بيدافع عن مصالح او بيشتغل بالوكاله لجهات اخرى. مجلس عسكري بتاع انتقالي كان هو جزء من النظام السابق، هو حاليا برضو بيتحكم في الشكل السياسي والحكم في الفترة الانتقالية، عنده تأثيراته. فالوضع المعقد ده هو أدانا يعني كان نتاج طبيعي لأنه يكون في اضطرابات في مناطق هو ما قادر يسيطر عليها. وده يمكن يكون برضو اتفاق جوبا ممكن يكون ما حسن الوضع، بالعكس أزم الوضع، لأنه الاتفاق هو اتفاق سلام كان منقوص، ما عبر عن كل الناس، ما جاب كل الحركات اللي يعني ما كان بيمثل أصحاب المصلحة بشكل كبير، في إشكالات كبيرة حتى داخل الجهة. يعني الحركات الموقعة على سلام جوبا هي ذاتها ما في اتفاق كبير داخلها، وجود الدعم السريع، الحدود، قضايا كثيرة شائكة هي خلقت الأزمة الوضع في دارفور. لكن في كل الأحوال هو ليس أفضل مما، ليس أسوأ مما كان في زمن البشير. يعني على الأقل في كشف للانتهاكات، على الأقل في حديث الإعلام المحلي بيقدر يعبر عن القضايا وبينقل الأحداث الحاصلة في الجنينة، المجتمع المدني، الحركات الشبابية الحقوقية كلها قد تكون قادرة تشتغل وقادرة تقوم بدورها حتى برغم المعوقات الكثيرة. في نظام البائد ما كنت حتى بتقدر تتكلم عن القضايا دي، الناس ما كان حتعرفها، وكان في مجازر أكبر من كده، لكن الإعلام ما كان، لأنه كان في ضغط على الإعلام وكان في قمع شديد، ما كان الناس قادرة تصل للحاصل.
ما يحدث في الجنينة هو أمر مؤسف، ولا ينبغي أن يكون ذلك في ظل السودان ما بعد الثورة. هذا الأمر يعكس فشلا ذريعا للمكون العسكري داخل السلطة الانتقالية، فهو المسؤول الأول عن توفير الأمن والاستقرار لكل السودانيين في ربوع البلاد المختلفة. في تقديري هذا الفشل هو فشلا متعمدا، ويبدو أن المكون العسكري الحالي يسير على ذات الدرب الذي انتهجه الرئيس المخلوع عمر البشير في أن يجعل السكان والأهالي يسحقون بعضهم البعض ويطلق العنان للميليشيات، وبالتالي يسهل له زلزلة ضرب المجتمعات حتى يثبت أركان حكمه ويقود الناس إلى ما هو يريد. فبالتالي هذه الوضعية ستقود إلى مزيد من التأزيم الأوضاع في إقليم دارفور. يجب أن يتحرك الجناح المدني من واقع مسؤوليته السياسية في أن يحمل المكون العسكري بأنه يوفر الأمن والاستقرار في إقليم دارفور. أما اتفاق جوبا فهو يعني منذ أن تم توقيعه في أكتوبر الماضي لم يكن يعول عليه كثيرا في أنه يحقق الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، لأن هذا الاتفاق جنح القائمين عليه إلى المحاصصات وتحالفات بناء التكتلات السياسية. وللأسف الشديد يعني تنازل الرفاق في حركات الكفاح المسلح طوعا عن قضيتهم الأساسية ومخاطبة جذور المشكلة وجنحوا إلى المحاصصات. فهذا الوضع لن يحقق أي استقرار لإقليم دارفور، بل يقود إلى المزيد من التأزيم، مزيد من الاقتتال، مزيد من التشظي. وينبغي على الحادبين على مصلحة هذا الوطن التحرك بشكل عاجل حتى توقف نيران الفتنة في مدينة الجنينة وربوع البلاد المختلفة.
تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وهذه الحلقة من ملفات انتقالية الخاصة بأحداث الجنينة التي شهدت أحداث عنف دامية للمرة الثانية خلال شهرين. فما الذي يحدث بالضبط؟ ومن يقف وراء هذه الأحداث؟ البعض يقول إنها صراع بين عناصر الحركات المسلحة، البعض الآخر يقول إن المسؤول عن هذا العنف هي نفس الميليشيات التي ارتكبت كل مذابح الإبادة في دارفور، وأن جزء من هذه الميليشيات قادم عبر الحدود من دولة تشاد. وفئة ثالثة تقول إنها تدبير وتدخل خارجي بمساعدة بقايا نظام البشير وجهاز أمنه. في الإجابة على أسئلة هذا المحور نستضيف الصحفي عبد الرحمن العايب والصحفي دكتور عباس التياني. نتيح الفرصة أولا للأستاذ عبد الرحمن العايب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الصحفي عبد الرحمن العايب. بالنسبة للأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة قبل أيام، هذه الأحداث هي تكررت للمرة الثالثة في ظرف أقل من عام، والأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور كان يجب أن لا تحدث هذه الأحداث، وحدثت لأسباب موضوعية. والسبب الرئيسي في هذه الأحداث يعود إلى ضعف هياكل الحكم في الولاية بشكل عام، وضعف الحاضنة السياسية المتمثلة في قوى الحرية والتغيير. يعني حتى أن شعارات ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة لم يستطيع أنه المنضوين تحت لواء قوى الحرية والتغيير أن يعملوا على تنفيذ هذه الشعارات على أرض الواقع. إذا نظرنا للوراء قليلا بنجد أنه ولاية غرب دارفور قبل سقوط النظام البائد هي كانت من أفضل الولايات في مسألة الأمن والاستقرار، ولم تشهد أي تفلتات أمنية أو صراعات قبلية. لكن بعد سقوط النظام البائد وانتصار ثورة ديسمبر المجيدة إنه حصلت ردة حقيقية في ولاية غرب دارفور. المجتمع هناك في ولاية غرب دارفور هو مجتمع متعايش، مجتمع متجانس، لكن هنالك أجندات سياسية بدأت تطفو إلى السطح، وهذه الأجندات السياسية هي التي غادت إلى هذا الصراع العنيف الذي شهدته الولاية في الأيام الماضية. هنالك بعض المكونات الاجتماعية لديها مصالح مع النظام البائد، وربما توقفت هذه المصالح بعد سقوط النظام البائد وانتصار ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت بواقع جديد. وربما هذا الأمر هو الذي دفع هذه المجموعات إنه لخلق بلبلة ونوع من الانفلات الأمني حتى تحدث فوضى خلاقة وتستطيع أن تنفذ أجندتها في هذه الولاية. هنالك جانب آخر مهم، وهو الجانب المتعلق بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية. ونحن اليوم بندخل في الشهر السادس بعد توقيع اتفاقية جوبا للسلام التي تم توقيعها في 3 أكتوبر الماضي. حتى الآن هنالك بنود أساسية ومهمة في هذا الاتفاق مثل بند الترتيبات الأمنية لم يتم تنفيذها حتى الآن، وهذا هو من أحد الأسباب التي غادت إلى 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 التفلتات الأمنية التي تشهدها الولاية. على الغائمين على الأمر أن يسرعوا في تنفيذ هذا الملف، وهو من الملفات المهمة. كما أيضا هنالك ملفات أخرى تنفيذها ربما يساهم في معالجة القضية في ولاية غرب دارفور، مثل ملف النازحين واللاجئين. هذا الملف حتى الآن لم تتم مناقشته بشكل واضح، ومثل ملف العدالة الانتقالية والمصالحات أيضا هذا الملف لم يتم فتحه ولم يجد نصيبه من التنفيذ، لأن هنالك مرارات تاريخية شهدتها هذه الولاية، وهنالك مواطنين انتهكت حقوقهم ويريدون أن يرد الاعتبار لهم. فأنا في وجهة نظري المتواضعة إنه تنفيذ البروتوكولات اتفاق سلام جوبا المتعلقة بمسار دارفور، إذا تم تنفيذها بشكل كامل بالتأكيد ستساهم في معالجة الأمر في إقليم دارفور، وستعيد دارفور إلى سيرتها الأولى. هذا أمر مهم، فبالتالي إنه على الجميع شركاء الفترة الانتقالية أن يعملوا بشكل جاد على تنفيذ هذه البروتوكولات، بدءا من بروتوكول السلطة وبروتوكول تقاسم الثروة وبروتوكول الترتيبات الأمنية الأرض والحواكير، بروتوكول الترتيبات الأمنية بروتوكول الحقيقة والمصالحة وغيرها من البروتوكولات الأخرى التي تم تضمينها في اتفاق جوبا للسلام. هذا أمر مهم للغاية. أما فيما يتعلق بالمجتمع الذي يعيش في هذه الولاية، تاريخيا هذا المجتمع هو مجتمع متعايش ومتقبل الآخر، لكن ما حدث مؤخرا حدث نتيجة للتنافس السياسي وبعض المفاهيم الخاطئة. تاريخيا إنه المساليت والمجموعات العربية متعايشين في ولاية غرب دارفور بشكل طيب وبشكل مقبول، وهنالك اعتراف بالآخر وهنالك قبول للآخر، لكن ربما إنه عدم تنفيذ بنود الاتفاق هي التي غادت إلى انفجار هذه الأوضاع.
كان هذا الصحفي عبد الرحمن العاجب في محاولة للإجابة على سؤال من يقف خلف أحداث الجنينة. ضيفنا التالي الصحفي أيضا دكتور عباس التجاني المهتم بالشأن الدارفوري في إجابته على نفس السؤال، فلنتابع.
السلام عليكم، مساء الخير. ما يدور في الجنينة ما بينفصل عن الأحداث اللي حصلت ما بعد الثورة بتاع ديسمبر في مناطق مختلفة في السودان، شرق السودان، جنوب كردفان، جنوب دارفور، وعدد من المناطق شهدت نزاعات إثنية. لكن ما يدور في الجنينة تتعدد الأسباب والأشكال بتاعت العنف والموجات المختلفة للعنف بتدور بوتيرة شبه منتظمة وممكن تتوقعها، لكن بجملة الأسباب وجملة التحليلات اللي بتتهم أطراف بالتقصير أو دخول أطراف خارجية في النزاع الموجود، هو نزاع إثني متجدد بيظهر دائما في تسمية الولاء أو تشكيل الحكومات في أي فترة في حكومة ما بعد الثورة، لكن يعود تاريخ الفايلنس في الجنينة لتاريخ من ممكن يكون لزمان أكثر من عقدين من الزمان. في منتصف التسعينات حدثت حروب قبلية طاحنة، في انتشار مفرط للسلاح في المنطقة، في حدود مفتوحة، في نزاع دام أكثر من 18 سنة كفاح مسلح في المنطقة، دخل لأنه يكون في سيولة أمنية في المنطقة، في اضطرابات حاصلة في سنتر أفريك، وحديثا في تشاد في ليبيا. هي جملة من العوامل متداخلة متكاملة في النزاع الدائر، لكن الاستجابة قد تكون ضعيفة، وحصلت بنفس السيناريو اللي حصل في شهر واحد، برضو حدثت حادثة في الجنينة وكانت برضو معقدة، لكن تأخير العدالة في أحداث كريندين في الأحداث الثانية المرت، ولجان التحقيق حتى الآن لم تكشف النتائج بتاعتها، لم يقدم أي شخص من أي طرف من أطراف النزاع بالجنينة لمحاكمة ولا يقتصل الضحايا. ده بيخلي أطراف النزاع تتمادى باعتبار أنه ما في سلطة رادعة وهم بيمتلكوا عداوات العنف. ده بيخلي ان العنف يستمر بشكل كبير في الجنينة، ومتوقع تاني يتجدد بالرغم من الاستجابة المتأخرة من مجلس السيادة، مجلس الوزراء الى الاخر، وزير الداخلية، لكن افتكر انها هي برضو ما حلول تخديرية. الحل بشكل كبير اللي هو نزع السلاح من كل الاطراف، ويكون تقديم كل الجناة اللي ارتكبوا الجرائم، وفي فيديوهات في صور يتقدموا لمحاكمات عادلة. بالإضافة لذلك اللي هو المسألة الملف اللي عنده علاقة بالنازحين، يعني مفترض يتم التعاطي معه والتعامل معه وحمايتهم وحماية المدنيين، مسؤولية الدولة بعد خروج اليونامت، ودي مسؤولية ما كبيرة. أنا أفتكر إنه حتى القوات الممكن تنتشر في المنطقة هي قوات ما مدربة تتعامل مع ظروف زي دي، وخصوصا لسه فيها هشاشة اجتماعية، وده بيأجل بأنه في دعاوى تصاعدت انه ترجع دارفور على او منطقة الجناب الفصل السابع بعد خروج اليونامت. انا افتكر انه محتاجين نفكر بشكل كبير جدا في كيفية حماية النازحين مش في الجنينة، في بقية مناطق السودان بشكل كبير. ودي واحدة من التحديات بتاعت الفترة الانتقالية اللي ممكن تكون حقيقية، تحدي الامن اللي ممكن ينشب في اي لحظة وفي اي نقطة من مناطق السودان، وممكن يخلق سيولة أمنية ويروحوا الضحايا كتار جدا، مع استجابة ضعيفة جدا من كافة مستويات السلطة الانتقالية.
تواصلون الاستماع لراديو دبنجة وبرنامج ملفات انتقالية، وهذه الحلقة الخاصة بأحداث العنف في الجنينة. الناظر لهذا العنف الذي استمر لعدة أيام متتالية يتساءل أين ذهبت الدولة، ولماذا لم يتحرك وزير الداخلية أو وزير الدفاع أو رئيس الوزراء المسؤول من الجهاز التنفيذي لإرسال قوات عاجلة لوضع حد للعنف. نستضيف في هذا المحور الدكتورة تسنيم عبد الوهاب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزيرة، للحديث حول هذه التساؤلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسنيم عبد الوهاب محمد عبد الله، أستاذ مساعد جامعة الجزيرة، كلية الاقتصاد والتنمية الريفية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية. في البدء أترحم على أرواح شهداء أحداث الجنينة. ما يحدث في الجنينة جريمة ضد الإنسانية وضد الضمير الإنساني. في أقل من عام تحدث 3 أحداث كارثية بالمدينة، أخراها ما يحدث الآن. موضوع النزاعات القبلية يعتبر تحديا حقيقيا أمام حكومة الفترة الانتقالية، وهو تحدي عجزت الحكومات السابقة عن التعاطي معه. ظل إقليم دارفور يشهد منذ العام 2003 واحدة من أعنف الحروب الأهلية في العالم. أنا في اعتقادي أن عدم تدخل الدولة لحماية المدنيين يرجع لمجموعة من الأسباب، أهمها ضعف سيطرة الدولة، عدم قدرتها على بسط سيادتها على كامل أقاليمها، وهو من الأسباب التي أدت إلى زيادة الأحداث في منطقة الجنينة في الآونة الأخيرة وفي مناطق أخرى في شرق السودان وسط السودان، بالإضافة إلى تقاعس الأجهزة الأمنية عن أداء دورها، مما أدى إلى تفاقم الكارثة، ضعف التنسيق الأمني بين سلطات الولاية ووزارة الداخلية، زيادة عدد الميليشيات المسلحة الموجودة داخل الإقليم. يجب على الحكومة أن تتخذ مجموعة من الخطوات تعمل على تنفيذها. أولا بسط هيبة الدولة في الإقليم، نزع السلاح من الميليشيات، إحلال سلام عادل في ربوع الوطن، التركيز على حماية الحدود السياسية مع الدول المجاورة، الإسراع في تشكيل القوة المشتركة المنصوص عليها في اتفاق السلام، وحماية وضمان حماية المدنيين، لأن التأخير في تطبيق الترتيبات الأمنية واحدة من الأسباب الرئيسية للأزمة. إن القبيلة أصبحت العدو الأول لتقدم الوطن ونمائه، لابد من لمحاربة كل أشكال العنصرية والقبلية من أجل غامة مجتمع سليم متعافي ينعم بالرخاء والأمن والاستقرار. ونخشى أن تكون هذه الصراعات مؤشرة لعودة إقليم دارفور إلى مربع الحرب الأولى.
المحور الأخير في هذه الحلقة من ملفات انتقالية الخاصة بالعنف في مدينة الجنينة يتعلق بدعوة مني أركوم الناوي لتكوين قوة مشتركة من حركات الكفاح المسلح والقوات المسلحة لوضع حد للعنف في دارفور وفي أجزاء أخرى من السودان. هل هي دعوة واقعية؟ وهل ستعمل مثل هذه القوة بهذه التوليفة بتناغم وتنجح في حفظ الأمن بدارفور وأجزاء أخرى من السودان؟ محاولة الإجابة من العميد شرطة معاش محمد أحمد العباس والعميد شرطة معاش محمد هارون آدم على التوالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. العميد شرطة معاش محمد أحمد العباس. هذا هو يعني أنا بتقول أنه يعني كلام حميد وجيد لكن واقعي ما بيتم لعدة أسباب. أول حاجة الحركات الموقعة على السلام ذاته في الآن في حركات موجودة في دارفور قاعدة تم في جوبة ما في يعني بيزه وبالتالي ما زالت في خميرة عقلنا موجودة وفي قوة مسلحة موجودة ما بيضر عنه السلام ما بيهم بيزه وبالتالي دي بتكون خصما على القوات المشتركة. واحد اثنين الحركات المسلحة تجاوز 20 أو أكثر من 20 حركة مسلحة موقعة على 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 السلام في جوبا. هل كل الحركات دي في قلب الري الواحد؟ أبدا. الحركات دي بدأت بثلاث أربع حركات والآن تعدت تجاوز 20 حركة. وبالتالي عشان ما الأمر يكون في الواقع مطبق وتنفيذ التعليمات وتنفيذ الأوامر العسكرية فلا بد من أن كل الحركات دي تخضع لقائد واحد وبالتالي ده بيخلي التفلتات الأمنية في نطاق ضيق وبيضع كل القوات تحت إمرة توجيهات معينة إمرة شخص معين وكده بيسهل السيطرة على القوات. لكن كل قوة يكون عندها قائد براها كل قوة يكون عندها أركان حربي براها فكل ذول بنطلق من هواه وكل واحد محغني لإله وبالتالي يصعب جدا التحكم في القوات المتفلتة في بعض الأحيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم محمد هارون آدم عميد شرطة معاش أسكن مدني حي ماي وطرف. بالنسبة لتكوين قوة مشتركة من الحركات المسلحة والشرطة والقوات المسلحة للحفاظ على الأمن في ولايات دارفور غرب دارفور الجنينة الأمر بهذه الصورة لا يمكن نتيجة للقبلية المنتشرة في هذه المنطقة والعداوة بين القبائل الموجودة وتواجد السلاح بين الأفراد. وإذا كان هنالك تكوين لقوة لحل المشكلة في تتكون قوات من شرطة الولايات الأخرى ولا ولايات كردفان ولاية النيل الأزرق أو الولايات الأخرى زي ما حصل في الفترات السابقة لحل النزاعات في ولاية دارفور. أول مشكلة هي مشكلة فور عرب سنة 88 في جبل مرة كنت مشارك فيها بقوة من قوة الاحتياط المركزي الخرطوم. أي قوة مشكلة من ولايات دارفور لا تحل المشكلة الإشكال الأمني في هذه المنطقة. نتيجة لعملنا في دارفور مدة 4 سنوات 7 شهور ونص المشاكل القبلية في ازدياد والمشاكل الأمنية في هشاشة مستمرة. نصيحتي أن تتكون قوة من خارج ولايات دارفور لحل الإشكال الأمني في ولايات غرب دارفور. بالنسبة للقوات الحركات المسلحة، هذه القوات لم تدمج في القوات المسلحة والشرطة حتى تتبع القوات المسلحة وقوات الشرطة، أي مهام توكل لها تتسبب في مشاكل أمنية. بالنسبة للقوات المشتركة في تكوينها يجب أن تكون قيادة موحدة، وتتوفر لها ميزانية من الاتحادية، تعيينات، عربات، وقود، لن تستطيع الولاية أو المحلية الصرف عليها. بالنسبة للولاية، الوالي يكون إشرافي كرئيس لجنة أمن على القوات المستنفرة في المنطقة مع القيادة قائد الفرقة ومدير شرطة الولاية. وإذا كان القوات الحركات المسلحة، على الدولة أن تدمجها بأسرع فرصة يمكن حسب اتفاقية جوبا، على أساس أن تدمج في القوات المسلحة والشرطة وتكون قوات قومية موحدة، ويوكل لها أي مهام حسب قانون القوات المسلحة أو قانون قوات الشرطة أو القوانين الأخرى. وأنا بتمنى أنه يتفعل القانون الجنائي على أساس أنه وتبادل المجرمين مع الجار الشاد بالنسبة للناس اللي ارتكبوا جرائم وخشوا في نفس المناطق الحدودية. الدولة عليها أنه حماية المدنيين يجب أنه هي توفر المعينات وتستنفر قوات مسلحة على شرطة من جميع ولايات السودان للحفاظ الأمن في ولاية غرب دارفور.
بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء. هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وعطاء آخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
أنا إما طلع محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح، ما نصافح، مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خؤونا، فالمداخل بعض أحيان خؤونا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، أسمعونا نرفع الدعوات نصلي، نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة، ترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا. من نطلع محمد حسن الشيخ، الرياض، 2020.
وطني العزيز يا أول وآخر أهتف بحياتك بحب وطني.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا العاشر من رمضان الموافق الخميس 22 أبريل من العام 2021. لقاح أسترازينيكا يتسبب في حالة تجلط دموي واحدة في السودان وحالة وفاة وثمانية إصابات بكورونا في شمال دارفور. خسائر حريق قريضة تقدر ب 200 مليون جنيه والمبادرة الشعبية لإغاثة متضرري قريضة تدشن أعمالها في الخرطوم. حمدوك يزور ولاية نهر النيل وسط مقاطعة واحتجاجات من لجان المقاومة واعتصام بربر يدخل يومه الثاني. ولجنوب دارفور يقر بالتفلتات الأمنية في مناطق التعدين ويعلن إيقاف ظاهرة الفزع الأهلي لتعقب المجرمين. اعتصام مواطنو محلية البربر بولاية نهر النيل يدخل يومه الثاني مطالبين بإقالة المدير التنفيذي وحل اللجنة الاقتصادية بجانب توفير الوقود والغاز ومياه الشرب. وزارتا شؤون مجلس الوزراء والعمل والإصلاح الإداري يعلنان إصلاح الخدمة المدنية في السودان بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بعد سقوط نظام البشير السوداني يتقدم 16 مرتبة حيث حل في المرتبة 159 من 180 بحسب التقرير الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. خليكم في البيت واتبعوا ارشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.